من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق بأنه حصل النزاع في مثل هذا المثال الذي يقتضي الحمل، وهو قول القائل زيد أسد. قلنا بأن الخطيب القزويني والمشهور ذهبوا إلى أنه من باب التشبيه والدعاء العينية والمبالغة. في قبال ذلك ذكر التفتازاني الشارح بأنه لا يسلم ذلك، بل عليكم السلام ورحمة الله، بل يرى بأنه هذا من باب الاستعارة ومن باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له. وقلنا بأنه استدل على مطلبه بدليلين. الدليل الأول قد تقدم، وهو التمسك بصحة الحمل، إذ لا يصح حمل المعنى الجامد على المعنى الجامد. الذي يصح حمل المعنى الاشتقاقي على الجامد لنكتة أن حقيقة الحمل هو الهوية والاتحاد كما تقدم سابقا. القرينة الثانية التي تمسك بها في البين أنه نلاحظ أنه في الاستعمالات نرى أنه توجد أمثلة جعل فيها أسد، مثلا في المثال الذي هو المحمول، متعلقا بالجار والمجرور، فورد في كلام العرب مثل هذا المثال: حال كون المحمول قد تعلق به الجار والمجرور. ووجه دليلية هذا الدليل أنه درسنا في النحو أن الجامد بما هو جامد ما لم يؤول بالمشتق لا يتحمل الجار والمجرور، لا يتعلق بالجار والمجرور، والذي يصح أن يتعلق بالجار والمجرور هو المشتق أو الجامد المؤول بالمشتق. فحينئذ عندما يأتي الشاعر ويقول أسد علي وفي الحروب نعامة، حاصل هذا البيت أو هذا الشطر ينحل إلى قضيتين حمليتين. القضية الأولى هو أسد علي، والقضية الثانية هو نعامة في الحرب أو في الحروب. ففي هاتين القضيتين الحمليتين نرى بأنه أسد قد تعلق بعلي في المثال الأول، فتقول هو أسد علي فتعلق بالجار والمجرور، وفي المثال الثاني هو نعامة في الحروب، فنعامة تعلق ماذا؟ بالجار والمجرور وهو في الحروب. فحينئذ نسألكم أنه أسد والنعامة من الواضح أنه ماذا؟ جامد غير مشتق. نعم أسد علي، فأسد تعلق بعلي ونعامة في الحروب. فنسألكم أنه أسد ونعامة لا يخلو، إما أن يراد منها الحيوان المفترس، إما أن يراد من الأسد الحيوان المفترس ومن النعامة تلك الطائر، فإما أن يراد منهم الجامد كما تدعون أنتم، وإما أن يراد منهم المعنى الاشتقاقي كما ندعي نحن. صحيح؟ فالمراد من الأسد هو ماذا؟ الشجاع. والمراد من النعامة هو ماذا؟ هو الجبان. فعلى الأول، يعني على ماذا؟ على الاحتمال الأول أنت تذهبون إليه، يلزم منه محذور، وهو أنه كيف يكون الجامد قد تعلق بالجار والمجرور وذهب أكثر النحاة هم المصري يعني البصريون ذهبوا إلى أنه إنما يتحمل الجار والمجرور من المشتق، والجامد لا يتحمل الجار والمجرور، خلافا لمن؟ خلافا للكول الكوفيين. ذكرت المطلب في كلام الكوفيين، يرون بأن الجامد يتحمل الجار والمجرور، خلافا للمشهور من البصري أنه لا يتحمل الجار والمجرور. والرأي الصحيح عندهم هناك في التحقيق أنه رأي البصريين هو الصحيح، الجامد لا يتحمل الجار والمجرور. فعلى كلامكم كيف تفسرون في هذه الأمثلة تحمل الجامد للجار والمجرور؟ أما على كلامنا وهو الاحتمال الثاني، وهو وإن كان جامد إلا أن الجامد المؤول بالمشتق الذي يرجع إلى معنى اشتقاقي يصح أن يتعلق بالجار والمجرور. فأسد بمعنى الشجاع، فهو جامد مؤول بالمشتق، ونعامة جامد مؤول بالمشتق الذي هو الجبان، ويصح حينئذ تعلقه بالجار والمجرور، يمكن أن يتحمل الضمير. واضح الفكرة؟ إذن بناء على ما ذكرتم يلزم منه خلاف الصناعة، لا يمكن تخريج مثل هذا هذه الأمثلة. ولهذا قال، يعني نقرأ هذا المقدار وبعد ذلك نعلق على كل الدليلين. يقول: ويدل على ما ذكرناه أن المشبه به في مثل هذا المقام كثيرا ما يتعلق به الجار والمجرور. فهذه قرين على أنه ماذا؟ قرين على أنه مؤول بالمشتق، يعني معنى اشتقاقي ومعنى وصفي، ليس معنى الجامد. كقوله: أسد علي وفي الحروب نعامة. النعامة يضرب بها المثل في ماذا؟ في الجبن. فقال هي أصلها هو أسد علي وهو نعامة في الحروب، فنعامة تعلق في الحروب وأسد تعلق بماذا؟ بعلي. قال: أي مشتري، هي تأويل، أي ما معنى أسد؟ أي مشتري صائل علي، ونعامة هو ماذا؟ هو بمعنى مقابل لذلك. وكقوله، كقول الشاعر: والطير أغربة، والطير أغربة أغربة عليه. خب هنا هذا يحتاج، يعني هو ما ذكر تفصيل المطلب، لكن الذي يهمنا في البين بأنه العرب كانت تعتقد، كانوا يدعون أن الغراب يعلم بموت الشخص، ولازم ذلك يعني عندما أنه يبكي لعلمه بموت الأشخاص، فيضرب المثل بالغراب في البكاء. واضح الفكرة؟ يعني ما هو علاقة البكاء بالغراب؟ يعتقدون العرب بأن الغراب يعلم بموت الإنسان، بموت الأشخاص، وبالتالي لازم العلم بهذا الموت أنه يبكي عليهم. ولهذا العرب في الأشعار إذا أرادوا أن يقولوا عن شخص أنه يبكي وكذا يقولون غراب أو بكيت أو الأغربة فوق رأسه يبكون. واضح؟ عندهم اعتقاد. وهنا في هذا الشعر أبي العلاء المعري يقول بأن هناك شخص بكت عليه الطيور بسبب ماذا؟ بسبب موته. عبر عن هذا المعنى ماذا قال؟ قال: والطير أغربة عليه. أغربة جمع مفرده غراب، فأراد أن يقول جميع الطيور صارت ماذا؟ صارت باكية، صارت أغربة، مو بس الغراب صار هو يبكي، جميع الطيور هي لشدة يقول وصلت إلى درجة أن كل الطيور عارفة ذلك. فقال: والطيور أغربة عليه. خب أين محل الشاهد؟ خب هنا أغربة، هل المراد من قول الشاعر الطيور أغربة الطيور الطير أغربة، يعني الطير هو عبارة عن ذلك الطائر الخاص، أو أن الطير هو ماذا؟ والطير باكية عليه. يقول المصنف: المراد من أغربة يعني باكية، بقرينة تعلق الجار والمجرور، وليس مرادش أن الطيور كلها صارت ماذا؟ صارت غراب كما تدعون أنتم بناء على التشبيه. تقول الطير أغربة، يعني نزلنا الطير منزلة الأغربة على نحو الدعاء العينية. تفتل المطلبة؟ خوف. إذا محل الشاهد هو أنه تعلق الجار والمجرور بأغربة، فقال أغربة عليه يعني باكية عليه. يقول وقد استوفيناه ذلك في الشرح. في الشرح ذكر تفصيلات أكثر في بيان هذا المط، في بيان هذا المط المطلب. يتعلق يعني نعم أغربة هنا ليس معناه كما تدعون أنتم يا صاحب الإيضاح أن المراد منه المعنى الجامل يعني الغراب، بل المراد منه معنى هذا المعنى الاشتقاق يعني الباكية. لماذا؟ بقرينة تعلق الجار والمجرور، وإلا كيف تفسرون وكيف تخرجون ذلك؟ وفي المطول فصل ذلك المطلب بشكل أطول، فراجعوا في هذا المقام. نعم في الشرح المطول، إذا قال الشرح المطول يقول وقد فصلنا وقد استوفينا ذلك في الشرح. هنا قبل الدخول في المطلب الجديد لا بأس بالوقوف قليلا مع ما ذكره ماذا؟ مع ما ذكره الشارح. والشارح في هذا المطلب قد خالف أئمة البلاغة، فنذكر تعليقا على الدليل الأول وتعليقا آخر على الدليل الثاني، وأنتم فكروا في المطلب مفتوح يعني للبحث هذا. أما بالنسبة إلى الدليل الأول الذي تمسك به وهو التمسك بقرينة الحام، فقد يقال أن هذا الدليل أعم من المدعى، وقرينة الحمل الذي تمسك بها لازم أعم. وبيان ذلك نقول إذا راجعنا كلام البلاغيين نرى أنهم في قولنا أسد زيد أسد جعلوا صحة الحمل قرينة على أن هذا المثال من باب التشبيه. تفتيح هذا واضح واضح الموضح. إذن البلاغيين جعلوا صحة الحمل في قولك زيد أسد دليل على أن هذا المثال تشبيه، إذ لا يصح حمل الجامد على الجامد إلا بدعوى العينية والمبالغة كما تقدم بيانه في التشبيه المؤكد وأشرنا إليه في الجلسة السابقة. إذن صحة الحمل جعلها المشهور قرينة على أن هذا المثال من باب التشبيه. والمصنف والشارح جعل صحة الحمل قرينة على أن هذا المثال من باب المجاز والاستعارة، حيث قال صحة الحمل تقتضي أن يكون المحمول مشتق لكي يصح الحمل، وإلا لا يصح الحمل. صحيح. فحينئذ إذا دققنا في النظر وتأملنا في المطلب نرى أن الدليل الذي تمسك به الشارح وهو صحة الحمل لا يلزم من صحة الحمل القول بأن هذا المثال من باب الاستعارة، ولا يلزم أن يكون المحمول فيه معنى اشتقاقي، بل يمكن تخريج صحة الحمل حتى بناء على ماذا؟ حتى بناء على التشبيه، إذ يدعى أن المحمول جامد والموضوع جامد، إلا أن هنا دعوى العينية، ودعوى العينية هي التي صححت الحمل، كقولك كحمل الفرد على كحمل الفرد على الكلي، كقولك زيد إنسان، كقولك هذا فرس هذا أسد، وهنا حمل مشتق على حمل جامد على جامد. عندما تحمل الفرد على الكلي، عندما تحمل الفرد على الكلي وتقول أن هذا من باب المصادق لا يكون في رتبة المحمول المعنى الاشتقاقي، تقول هذا إنسان، هذا أسد، واضح الفكرة؟ هذا أب، هذا خب. نعم، فإذا التفت للمطلب، نقول صحة الحام لا تصلح دليلا لإثبات أن المحمول جامد مشتق. ليش؟ لأنه نستطيع أن نصحح الحام حتى بدعوى أن ماذا؟ أن المحمول ليس بمشتاق، نقول جامد، نبقي أنه نقول هو جامد ومع ذلك يصح الحام. كيف؟ بدعوى المبالغة والعينية، فصحة الحام صارت لازم عام، ولا يتمسح التمسك باللازم العام لإثبات الأخاص. واضحة الفكرة لو واضحة؟ إذن كيف تجعل صحة الحام دليل على إثبات أن هذا مثال على المجاز، وتدعي أنه ماذا؟ أن المحمول هو مشتاق، كأنه لا طريقة لإثبات صحة الحام إلا بهذه الدعوة، مع أن هذا لازم أعام. خب، إذا حين الآن خطوة ثانية، إذا كان هذا لازم أعام، فقد يقول قائل كما أنه صحة الحمل لا تصلح دليلا لإثبات كونه مجازا واستعارة، كذلك أيضا لا تصلح لإثبات كونه من باب التشبيه، فلا نستطيع أن نتمسك بصحة الحمل لإثبات أنه من باب التشبيه. فكيف تثبتون أن هذا مثال للتشبيه؟ خب، نقول نرام بيدخل تفاصيل كثيرة يعني. خب، نقول في مقام الجواب، نعم في عدة أجوبة، الآن نذكر جواب في يعني في البال. نقول عندنا قاعدة، قاعدة عقلائية مسلمة في المحاورات العقل، أو يبني عليها البلاغيين والنحاة والأصوليين، أنه إذا كان عندنا لفظ وشككنا أنه استعمل في معناه الحقيقي أو في معناه المجازي، يحمل اللفظ على استعماله ماذا؟ الحقيقي. إذا كان عندنا لفظ شك أنه استعمل وأريد منه المعنى الحقيقي، أو استعمل وأريد منه المعنى المجازي، فإنه يحملون اللفظ على المعنى الحقيقي، وهذا أصل ثابت عقلائي يعمق إن شاء الله بعد ذلك عن إذا درستم الأصول في شيء سمى قاعدة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي وكذا إن شاء الله في الأصول، بس هذا القاعدة أن نأخذها. خب، حينئذ نقول عندما تقول زيد أسدون وقع النزاع، صحيح؟ إما أن نقول أنه من باب التشبيه فيكون استعمال لفظ فيما وضع له، وإما أن يكون هذا من باب الاستعارة فيكون هذا اللفظ استعمل في غير ما وضع له، وبعد ذلك حصل عندنا الشك. ليش حصل الشك؟ لأن صحة الحمل لازم أعام، صحة الحمل لا تستطيع أن تقول قرين على المجاز، لا يمكنك أن تقول صحة الحمل قرين على المجاز، لأنها ماذا؟ لازم أعام، تتناسب مع المعنى الحقيقي وتتناسب مع المعنى المجازي، فيكون موردنا من موارد الشك أنه هل أريد منه المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، فنحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، لأنه شوف القاعدة، لا يجوز رفع اليد عن المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة، وصحة الحمل لا تصلح قرينة صارفة لأنها لازم أعام. نظير باب التمثيل، عندما تقول رأيت أسدا يمشي، رأيت أسدا يمشي، هل يمشي قرينة على أن المراد من الأسد هنا هو الشجاع؟ لازم أعام. فكما أن يمشي لا تصلح قرينة على رفع اليد عن ماذا؟ عن الحقيقة، ونقول هناك أن المعنى حقيقي، كذلك أيضا عندما تقول زيد أسد، لأن صحة الحمل مثل يمشي، غاية أن هذه قرينة لفظية، قرينة ماذا؟ قرينة مقامية حالية. فإذا نتمسك بها القاعدة، أي قاعدة أنه نبقى على أن المراد من اللفظ معناه الحقيقي إلا أن تأتي قرينة صارفة، فلا بد من أن تكون لها صلاحية للصرف، وهذه لازم أعم فلا تكون صالحة للصرف، لأنه في المجاز قالوا القرينة لا بد أن تكون قرينة ماذا؟ قرينة لها صلاحية وتكون لازم مساوي، لازم العام لا ينفع في الصرف.
واضح؟ هذا إذن الدليل الأول الذي ذكره محل ماذا؟ واضح محل التأمل وين؟ محل تأمل، لأن صحة الحمل لازم عام، فلا تستطيع أن تجعلها دليل في المقام. هذا كله إذا تنزلنا عن الظهور العرفي، ولا قد ندعي من أول الأمر عندما نقول زيد أسدون، قبل أن نقرأ كلام التفتازاني زيد أسد، يعني وش كنا ندعي؟ كنا نعرف أن زيد فرد من أفراد الأسد بدعوة العينية، صحيح؟ ألا أوقعنا في المشكلة الآن، جاب لنا الاحتمال الثاني من؟ تفتازاني. وإلا قبل ما نقرأ هذا المطلع، عندما تقول روح اسأل، تقول زيد أسد، يعني ماذا؟ يعني زيد فرد من أفراد الأسد بدعوة العينية والمبالغة، واضح؟ كما أنك تقول هذا أسد، أقول زيد أسد بدعوة العينية. فإذا قلنا هناك بعض ظهور عرفي، بعد ما يأتي الكلام إلى صحة الحمل وما شاكل ذلك على أي حال. هذا بالنسبة إلى القرينة، الدليل الأول محل تأمل، تأملوا أنتم أيضا. الدليل الثاني الذي أشار إليه، وهو تعلق أسدون أو تعلق نعامة بالجار والمجرور، ولو كان جامد لا يصح أن يتعلق بالجار والمجرور، أجيب في الحواشي بجواب عن ذلك. حاصل هذا الجواب الذي ذكر بأنه لنا أن نقول ونلتزم بأنه أسد في مثل هذا المثال جامد واستعمل في معناه الحقيقي، ومع ذلك يصح لنا أن نفسر تعلق الجار والمجرور. إذ من قال لك أيها التفتازاني أن الجار والمجرور صار متعلقا بالمحمول، وأسد وفي قولك هو أسد علي، أن أسد هي التي تعلقت بعلي، من وين هالكلام؟ قد يقال بأنه الجار والمجرور متعلق بالأداة المحذوفة، لأن الأداة في معنى ماذا؟ في معنى الفعل. كأنك تقول هو أسد أشبه أو شابه، إذا كان معنا ماذا اسم فاعل، أو مشابه علي، فعلي مو متعلقة بأسد، متعلقة بالأداة المحذوفة، ويصح أن يتعلق الجار والمجرور بالأداة إذا كان في معنى الفعل. واضح الفكرة؟ يعني أسد هو أسد، هو أشبه بالأسد علي، هو أشبه أو هو يشابه الأسد علي. فالكاف المحذوفة لما كانت في معنى الفعل صح أن يقال أن الجار قد تعلق بها، لأنه هذا أنا أحتاج له بحث واجد في النحو. ما معنى التعلق أصلا؟ ما معنى يقال أن هذا تعلق بذاك؟ يعني العمل عندهم قاعدة يقولون فيها بأن المتعلق يعمل في المتعلق. فإذا قلت مررت بزيد وقلنا أن بزيد متعلق بمرة أو مررت، وش معنى تعلق به؟ يعني عمل فيه، عمل به، ويكون المتعلق معمول للمتعلق، والمتعلق عامل في المتعلق. ولهذا ذكروا أنه لماذا الجامد لا يصح تعلق، لا يصح أن يكون متعلقا ولا يتحمل الضمير ولا يكون متعلق لشيء، لأن الجامد لا يصح للعمل، لا يمكن أن يكون عامل، وحيث أن الجامد لا يمكن أن يكون عامل لا يمكن أن يكون متعلقا بشيء، لأنه لو تعلق به لعمل به، لأن التعلق يقتضي العمل والجامد لا يعمل. تفتين الفكرة؟ ولهذا هنا نقول بأن الجار والمجرور تعلق بالحرف الذي فيه معنى الفعل، ومعنى الفعل يعمل لما يعمل، وكل ما فيه معنى الفعل يعمل. وهذا جواب نقله الدسوقي، فكأنك قلت هو أشبه علي ماذا؟ هو أشبه بالأسد علي، هو علي متعلق بالأشباه، لكن أي أشباه كمعنى مستفاد ماذا؟ مستفاد من ماذا؟ من الحرف، من الأداة. وهذا ذكروا في النحو يعني نعم قالوا في النحو أنه الفعل وما يحمل معنى الفعل يكون ماذا؟ يكون عاملا، وإذا كان عاملا كان يصلح أن يكون متعلقا. واضح الفكرة؟ هكذا أجيب، لكن هذا الجواب محل تأمل ونظر. والوجه في النظر بأنه قد نسلم معكم أن الكاف التي هي أداة التشبيه فيها معنى الفعل، وبلحاظ كونها فيها معنى الفعل يمكن أن ماذا؟ يمكن أن يتعلق بها الجار والمجرور، لو غضضنا النظر عن ذلك. وما الآن ناقشنا أن الحرف هذا حرف، حتى الحرف الذي فيه معنى فقد لا يعمل، وما لنا علاقة الآن. قد نقل هذا الكلام كله محل إشكال. من أي جهة؟ من جهة أن أداة التشبيه في التشبيه المؤكد نسيا منسيا، كما بينا لكم في الجلسات السابقة، قلنا التشبيه المؤكد لا تقدر فيه الأداة، بل يكون نسيا منسيا تحذف. وإلا لو قدرت فيه الأداة كان هذا من أي سنة التشبيه ما تسمينا تشبيه مرسل، لأن التشبيه إما مؤكد وإما مرسل، والمؤكد هو الذي لم تذكر فيه الأداة لا لفظا ولا تقديرا. وحيث أن الأداة لم تكن كانت نسيا منسيا ولم تذكر حتى تقديرا، وهناك دعوة العينية، فلا يوجد أصلا أداة مقدرة لكي يقال أن فيها هنا معنى الفعل، والجار والمجرور قد تعلق بمعنى الفعل. فما ذكر في هذا الجواب محل إشكال. واضح الإشكال؟ لكن لنا أن نجيب عن هذا الدليل، نستطيع أن نجيب عن هذا الدليل بأنه هذا الدليل الذي ذكره هو تعلق الجار المجرور بقولنا بعبارة بسيطة.
كرد على الشارع.
نعم كرد على الشارع. نقول في الرد، نقول لا نسلم معك أنه في هذه الأمثلة الجار والمجرور قد تعلق بالمحمول، ففي قولنا زيد أسد علي، علي لم تتعلق بالأسد، بل علي متعلقة بمقدر يقدر كائن أو مستقر، كقولك زيد في الدار. هل نسألك أيها التفتازاني في قولنا زيد في الدار، في الدار متعلق بماذا؟ هل متعلق بزيد أو متعلق بكائن؟ كائن ومستقر، صحيح؟ يعني زيد كائن في الدار، زيد مستقر في الدار. ولا نقول هنا أن في الدار متعلق بزيد، لأن زيد جامد والجامد لا يعمل لكي يكون متعلق، فلا بد أن نقدر اسم فاعل كائن أو مستقر. واضح الفكرة؟ فكما تذكرون ذلك في مثال زيد في الدار، نقول هذا يأتي لو قلت زيد أسد في الدار، زيد أسد علي، زيد نعمة في الحروب، فإنه في الحروب علي وما شاكل ذلك، شبه الجملة متعلقة بكائن ومستقر ومتعلقة بالمحمول، لكي يقال نحتاج إلى أن تكون المحمول إذا لابد أن يكون المحمول هو المتعلق فلابد أن يكون مشتاق، هذا كله لا نحتاج إليه. نفس الجواب الذي نذكره عندما نقول زيد في الدار يأتي عندما نقول هو أسد في الدار، متعلق بكان ومستقر، يعني زيد هو نعامة مستقرة كائنة في الحروب، معنى واضح. يعني زيد أسد علي، يعني زيد أسد كائن علي، مستقر علي، ثابت علي، فعليه متعلقة بماذا؟ ليست متعلقة بالمحمول لكي يقال لابد أن يكون في معنى وصفي لكي يعمل. فهذا الكلام الذي ذكره كدليل ثاني أيضا محل إشكال ومحل تأمل. فالصحيح أن يقال بأن أولا الفهم العرفي لعله يعني كما يقول أصلا واضح، أصلا هناك مغالطات في الأدلة، بس حين ما نبي عن فصل الدليل ذكر أمس في مغالطة وكذا، حين أخاف نطول كثير. اصلا لو تراجع كلام صاحب الايضاح لم يتمسك بنكتة الحمل اصلا، هو تمسك بنكتة الفهم العرفي، يعني هاي شيء مسلم ان العرف يفهم من قولك زيد اسد يعني زيد ماذا، يعني زيد حيوان مفترس، يعني بدعوة العينية. وهذا ما فهمه عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة وغيره من الـ من الـ من الـ من البلاغيين. ولو إذا ما قبلت فهم العلم شككناه، نحمل كلام المتكلم عليه معنى للمعنى الحقيقي. وتأملوا أيضا أنتم في المطلب لعلكم تجدون شيء. هذا تمام الكلام في هذا المطلب وفي هذا المثال. ثم بعد ذلك يشرع في مطلب جديد. حاصل هذا المطلب أنه وقع نزاع بينهم أن الاستعارة ما هي حقيقتها، فهل حقيقتها أنها مجاز لغوي أو هي مجاز عقلي؟ فعندما تقول رأيت أسدا يرمي، لا إشكال ولا خلاف أن هذا مصداق للاستعارة، فليس النزاع في المصداق، النزاع في بيان حقيقة هذا المصداق، حقيقة الاستعارة بعد الفراغ عن أن هذا مصداق للاستعارة. هل هذا حقيقته أنه مجاز لغوي أو أنه مجاز عقلي؟ ومرادنا من كونه مجازا لغويا يعني أنه يوجد عندنا لفظ قد استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة. هذا عندما نقول الاستعارة مجاز لغوي ما معناه؟ يعني عندنا لفظ قد استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، فنقول بناء على هذه النظرية رأيت أسدا يرمي، هذا من باب المجاز اللغوي. لماذا؟ لأنه عندنا أسد لفظ استعمل في غير ما وضع له، استعمل في ماذا؟ استعمل في الشجاع مع وجود ماذا؟ قرينة لعلاقة المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فيكون مجازا لغويا. وهذا الذي ماذا كنا نعرفه، صحيح هذا اللي شرحنا فيما سبق. هناك احتمال آخر أن الاستعارة من باب المجاز العقلي، وليس المراد من المجاز العقلي هو ما تقدم في باب المعاني وهو المجاز في الإسناد، بل المراد بالمجاز العقلي ما شرحناه سابقا في الحقيقة الادعائية، يعني أنه لا يوجد تصرف وتجوز في مقام الاستعمال وهو في مقام الإسناد، يعني في المقامين، لا في مقام الإسناد لكي يكون مجاز عقلي في الإسناد، ولا في مقام اللفظ لكي يكون مجاز لغوي، بل يوجد تصرف في وين؟ في توسعة أفراد المعنى الموضوع له اللفظ. فنقول أسد، لفظ الأسد ولا في اللفظ في مقام الاستعمال، بل عندنا تصرف أن العقل وسع أفراد المعنى الموضوع له اللفظ. بمعنى نذكركم، هذا شرحنا، نقول لفظ الأسد موضوع لمعنى الحيوان المفترس، نأتي للمعنى نوسع المعنى، نقول هذا المعنى الحيوان المفترس نجعل له فردان، فرد حقيقي وهو واقع الحيوان المفترس، وفرد ادعائي وهو ماذا؟ وهو الرجل الشجاع. فنجعل الرجل الشجاع فرد من أفراد ماذا؟ من أفراد الأسد، فرد من أفراد الحيوان المفترس، فيكون عندنا بعد هذه التوسعة فردان، فرد حقيقي وفرد مجازي. فيكون الأسد يكون معناه بعد التوسعة الأعم، مطلق ماذا؟ مطلق الجريء، مطلق الصائل، سواء كان إنسانا أو كان حي حيوانا، سواء كان أسد حيوان مفترس أو كان رجل شجاع. فعندنا فرد ادعائي ببركة التوسعة، عندنا فرد حقيقي. وعندما تقول رأيت أسدا يرمي، لا يكون مجازا لغويا، يعني استعمل اللطف في غير ما وضع له، بل استعمل اللطف في ما وضع له، لأن ما وضع له يشمل الوضع التحقيقي والوضع ماذا التأويلي والادعائي. واضح؟ فيقال في حقك أنك استعملت اللطف في ما وضع له، غايته أنه ما وضع له تارة يكون فردا حقيقيا وتارة يكون فردا ادعائيا، فيكون حقيقة مو مجاز، غايته أنه تجوز في ماذا يسمى تجوز في مقام توسعة أفراد المعنى الموضوع له اللفظ، هذا يسمى بالمجاز العقلي. يعني العقل توسع وجعل فردا ادعائيا، هذا يسمى مجاز عقلي. يعني العقل توسع وجعل فردا ادعائيا. معنى حقيقي استعارة، لكن الاستعارة هي استعارة، لكن الاستعارة من سنخ الحقيقة،
حقيقة حقيقة.
نعم كحقيقة مو مجاز. ولهذا إذن يوجد عندنا احتمالين في البين، أو يوجد احتمالان في البين. احتمال الأول أنه رأيت أسدا يرمي، التصرف في اللفظ، استعملنا اللفظ في غير ما وضع له فيكون مجازا لغويا، وبناء عليه نبحث الاستعارة كقسم من أقسام ماذا؟ من أقسام المجاز. فصح أن يقسم المجاز إلى مجاز مرسل واستعارة بناء على النظرية الأولى. أما بناء على النظرية الثانية لا يصح لك أن تقول المجاز ينقسم إلى مجاز مرسل واستعارة، لأن الاستعارة تكون ماذا؟ من أقسام الحقيقة مو المجاز، لأنه استعمل اللفظ ما وضع له. واضح؟ فلا يصح التقسيم، فلا تقول بأن الاستعارة مجاز، نقول لا تقول مجاز لأنه الذي جعل مقسم، نقول أن المجاز ينقسم إلى قسمين، مجاز مرسل واستعارة يا مجاز ده مجاز لغوي اللي نبحث عنه. المجاز اللغوي ينقسم إلى مجاز مرسل وإلى استعارة، هذا يتم بناء على النظرية الأولى. بناء على النظرية الثانية لا يتم هذا التقسيم، بل يقال بأنه الاستعارة قسم من أقسام الحقيقة. شارج حاسة الجو شارج لكم شارج اقدر احتياج داري واضح انت؟
بناء على القول بانه من المجاز اللغوي، يعني
بناء على انه مجاز لغوي يصح التقسيم، نقول المجاز ينقسم مجاز لغوي مجاز مرسل واستعاره، بناء على انه مجاز عقلي يعني حقيقه لو مجاز صار حقيقة لغوية وإن كان مجاز عقلي، فلا يكون الاستعارة حينئذ مجازا لغويا بل يكون مجازا عقليا، واستعمل فيه اللفظ مجازا عقليا وإن كان حقيقة لغوية، واللفظ استعمل في ما وضع على. واضح الفكرة؟ إذن هو هنا احتمالان في البين. المشهور بين البلاغيين بل كاد يكون إجماعا أن الاستعارة من المجاز اللغوي، وذهب بعضهم إلى أن الاستعارة مجاز عقلي. بعض، وقيل أنه الباقلاني، وهذا ما يقصدونه الأصوليون من المجاز العقلي في بحث تحويل المجاز إلى حقيقة. اللي درس تدرسون إن شاء الله الحلقة الأولى أو الثانية عندهم عنوان تحويل المجاز إلى حقيقة، مرادهم من ذلك ويستعملون المجاز العقلي، وهذا المعنى من المجاز العقلي له الحقيقة الادعائية مو المجاز في الإسناد كما أشرنا سابقا، ولا ما لا يعقل السكاكي بهالمطلب. واضح؟ السكاكي بحث هناك في المجاز في الإسناد مو كلامه هنا. نعم ما واضحها. نقول المجاز مقسم ينقسم إلى قسمين، مجاز مرسل وإلى استعارة. هذا المقسم مجاز، وش قسم بالمجاز اللي في المقسم؟ مجاز اللغوي، فنقول استعمال اللفظ في غير ما وضع له إما لعلاقة المشابهة فيكون استعارة، أو لعلاقة غير المشابهة فيكون مجازا مرسل. فالمأخوذ في المقسم ما هو المجاز اللغوي، فجعلنا الاستعارة قسم من أقسام المجاز اللغوي. هذا يتم على أي نظرية؟ النظرية الأولى التي تقول بأن الاستعارة مجاز لغوي، وهي النظرية المشهورة. أما لو قلنا بأن الاستعارة ليس مجازا لغويا بل حقيقة لغوية، وهي استعمال اللفظ فيما وضع له، وإنما التجوز في مقام توسعة أفراد المعنى، هل يصح هذا التقسيم؟ لا. ليش؟ لأن الاستعارة ما تكون من باب مجاز اللغوي، يكون المجاز اللغوي منحصر فقط في المجاز المرسل، أما الاستعارة حقيقة لغوية. واضح الفكرة؟
خب. تحويل
المجاز إلى حقيقة، تحويل المجاز إلى حقيقة. ولهذا قال سكاكي في الإسناد، مجاز في الإسناد، أنبت الربيع البقلة، هناك أنبت الربيع البقلة التجوز في الإسناد، ما لنا علاقة أنه عجبنا للمعنى الموضوع له اللفظ ووسعنا أفراده وفرد الدعاية وفرد، أصلا كل ما لنا علاقة بهالمطلب. هناك تجوز في مقام الإسناد مو في مقام الألفاظ. وضح الفكرة؟
سكاك أنكر مجاز العقل اللي في الإسناد.
نعم، ما له علاقة إذن
توسعة الأفراد.
هناك المجاز الذي يوحد في مجاز الإسناد، عندنا مجاز عقلي يطلق على كما ذكرنا سابقا مشترك، تارة يطلق المجاز العقلي ويراد منه المجاز في باب الإسناد، وتارة يقال بالمجاز العقلي ويراد ما العلاقة بالإسناد. بحثنا هنا له الذي هو أنه يأتي الذهن ويوسع أفراد المعنى الموضوع له اللفظ. رأيت أسدا يرمي، هذه رأيت أسدا يرمي، عندما نقول أنها مجاز عقلي ما هو مرادنا أنها مجاز عقلي؟ ما لها علاقة بمسألة الإسناد، إسناد الشيء إلى غير ما هو له، لا ما لها علاقة بالمطلب ذاك، بل نقول أنه أسد له معنى، له معنى فرد حقيقي وفرد الدعاية، هي معنى. واضح؟ إذن عندما نقول مجاز عقلي هنا ما لها علاقة بالمجاز في الإسناد، معناه أنه توسعة أفراد المعنى الموضوع له اللفظ، سواء وجد إسناد أو لم يوجد إسناد، ما لها علاقة بالإسناد، ما له علاقة أنه إسناد الشيء إلى غير ما هو له، أو أنه إسناد الشيء إلى ما هو له، أصلا ما له علاقة بهالبحث. ولهذا بحث المجاز في الإسناد وين يبحث؟ يبحث في باب المعاني. فالمجاز اللغوي هناك يبحث في باب المعاني، المجاز اللغوي هنا يبحث في باب ماذا؟ في باب البيان، لأن له علاقة بمسألة الاستعارة، مسألة أن اللفظ هل استعمل في موضع له اللفظ أو لم يستعمل في موضع له اللفظ. واضح؟ ما في أصلا علاقة بين المطلبين. هذا مجاز عقلي له اصطلاح، هناك مجاز عقلي له اصطلاح آخر أصلا، لا ينبغي الخلط بين الاصطلاح. هناك مجاز في الإسناد معناه أنه إسناد الشيء إلى غير ما هو له، ما لنا علاقة تقول أنبت الربيع البقلة، ما لنا علاقة نجي للربيع موضوع ما هو المعنى الموضوع له الربيع، هل هو السلام والسلام؟ لا، نقول هذا الإسناد إسناد إلى شيء غير ما هو له، فحينئذ يكون هذا من باب الإسناد الإسناد العقلي أو المجاز العقلي.
بس سكاك أنكر مجاز العقلي.
نعم.
وش هو له؟
خب هناك بعد في لا علاقة بهالمطلب، بس إيه إذا هنا في ترابط أنه إذا وسعنا الأفراد قد يقال بأنه لا يوجد عندنا مجاز عقلي في باب الإسناد، فهناك يعني هذا المجاز هنا لو آمنا بالمجاز العقلي في باب الاستعارة يلزم منه إنكار المجاز العقلي في باب الإسناد. شوف يعني بالعكس، يعني بعضهم يعني ما بيخل في التفاصيل هنا، اللي إذا قلنا بالمجاز العقلي هنا ننكر المجاز العقلي هنا. لماذا؟ عندما تقول أنبت الربيع البقلة، إذا قلنا بالمجاز العقلي هنا نقول الربيع له فردان، فرد حقيقي وفرد ادعائي، وبعد توسعة أفراد المعنى الموضوع له اللفظ صار عندنا هذا اللفظ له ماذا؟ له فردان، صحيح، فرد حقيقي فرد ادعائي. فعندما تقول أنبتر ربيع البقلة، هنا أسندت الإنبات إلى الربيع، يا ما هو معنى الربيع حينئذ ببركة المجاز العقلي؟ صار معنى الربيع معنى له فردان، فرد حقيقي وفرد ادعائي. الفرد الادعائي مثلا المطر، والفرد الحقيقي الفصل. فعندما أسندت الإنبات إلى الربيع الذي يكون حينئذ أحد أفراد المطار، فيكون هذا من باب إسناد الشيء إلى ما هو له. واضح الفكرة؟ ليش؟ متى تكون إسناد الشيء إلى غير ما هو له؟ إذا كان المراد من الربيع هو الفصل، ليس المراد منه المطر. لكن ببركة توسعات المعنى الموضوع له اللفظ، صار عندي مجاز عقلي في باب المعاني، ويلزم حينئذ إنكار المجاز العقلي في باب الإسناد. وبعضهم ادعى الملازمة، يعني أنه إذا آمنا بالمجاز العقلي هنا ننكر المجاز العقلي هناك. وفي هذه الملازمة أيضا بحث هل هي صحيحة أو مصحيحة، بس تقريب للفكرة. واضح الفكرة؟ عندما تقول رأيت، نعم، عندما تقول رأيت أسدا يرمي، أسندت الرؤية إلى الأسد اللي هو النسبة الإيقاعية مثلا، هل هذا إسناد حقيقي أو مجازي؟ إسناد حقيقي، رأيت أسدا، رأيت رجل شجاع، لأنك إسناد الشيء لما هو له. لكن عندي مجاز، ماذا عندي؟ مجاز عقلي في باب الاستعارة. ففي هذا رأيت أسدا يرمي عندنا مجاز عقلي في باب الاستعارة، لأنه استعارة والاستعارة مجاز عقلي، لكن لا يوجد مجاز في باب الإسناد. واضح؟ إذا مطلبين مختلفين قد ينفكان. خب، تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد.